عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني.
إلى هذه النتيجة وهي قصده التمييز أن يؤثر في أهلية الأداء، لأن أهلية الأداء تقوم على أساس العقل والتمييز، ولكنهم لم يقولوا هذا في جميع حالات السكر، بل قصروها على حالة السكر بطريق غير محظور. فلا بد من الكلام عن المقصود بالسكر بطريق غير محظور، أو كما يقولون عنه بالطريق المباح. وكلمة الله يجب توضيحها حتى لا يذهب السامع إلى أن يظن كيف يكون السكر المباح، تبين المقصود بكلمة مباح. ثم نتكلم عن الذي سكر أو صار في حالة السكر بالطريق المحظور ممنوع. أولا، السكر بالطريق مباح، ويقصد العلماء بهذا القول أن هذا الشخص أصابته حالة السكر لتناوله المسكر جاهلا أنه مسكر، أو لتناوله دواء وكان من طبيعة هذا الدواء أن يسكره ووقع في هذه الحالة. وهم لا يريدون بهذا القول بطريق مباح أن هناك من يتناول المسكر عارفا أنه مسكر متعمدا إياه يكون هذا سكره مباح، لا، يريدون هو ما قلته، هو تناول المسكر جهلا منه بأنه مسكر، أو يتناول دواء فأسكره. هذا الشخص نظر إليه الفقهاء نظرة واضحة سليمة، وهي أنه لا يعاقب على سكره لأن لم يتعمده ولم يقصده، وإنما تناوله جهلا منه لأنه مسكر. أما أقواله هل يعتد بها أم لا؟ الجواب لا يعتد بأقواله، لأن السكران لا تمييز له ولا عقل يعتد به. والأصل باعتبار الأموال أن يقصد القائل معاني هذه الألفاظ، والسكران لا قصد له. وهذه الجملة لا خلاف فيها. أما أفعاله كما لو قتل شخصا أو أتلف مالا بأن داسه برجله أو انقلب عليه أو آلة كسرها، فهل يعاقب أو هل يجازى على أفعاله؟ الجواب نفرق بين نوعين من الأفعال. أفعال تصيب مال الغير فتتلفه، كما مثل كسر إناء للغير، إراقة شراب أو دواء أو ماء أو نحو ذلك، كان يشق الضرب أو يفتح فم الضرب، فبهذه الأحوال يجب عليه دفع الضمان للمال، لأن مال الغير معصوم يعني لا يجوز الاعتداء عليه، وهذه العصمة لا تسقط لكون أن المتلف كان عديم العقل أو عديم التمييز. عصمة مال الغير تبقى ثابتة في حق الجميع، في حق العقلاء والمجانين، في حق الصاحين والسكارى، في حق الكل. فمن أتلف مال غيره وجب عليه الضمان سواء كان متعمدا أو غير متعمد، فالكل يلزمهم الضمان. والسبب أن مال الغير يتمتع بالعصمة أي بالحماية ومنع الآخرين من الاعتداء عليه مطلقا، فمن صدر منه فعل يؤدي إلى إتلاف مال الغير وجب عليه الضمان مهما كان ظروفه وأحواله. بل أن الفقهاء رحمهم الله لتصوير هذا المبدأ فرضوا فرضية، قالوا لو سقط الطفل في لحظة ولادته على شيء فأتلفه وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان لأن عنده أهلية وجوب كما ذكرنا من قبل. الإنسان من لحظة ولادته تكون له أهلية وجوب لأنها تعتمد على الذمة، والذمة يكتسبها الإنسان بناء على حياته. فالمولود في لحظة حياته وهو حي عنده حياة فيكتسب ذمة فيكتسب أهلية وجوب، ويترتب على أهلية الوجوب أنه يتحمل الحقوق للغير، فيتحمل الطفل ضمان المال الذي أكبله أتلفه، حتى ولو كان الطفل سقط في هذه اللحظة. أما لو قتل السكران نفسه بريئة، هنا قالوا ما دام هو سكر بطريق غير محظور كما قلت فمن عاقب بدنيا، لأن ليس له قصد القتل بدليل أنه ما عنده تمييز، والقصد يعتمد على العقل والتمييز، فلا يجب عليه القصاص، ولكن يجب عليه الدية، يدفع الدية لأنه أتلف نفسا معصومة بريئة. وحيث لا يجب القصاص عند إتلاف النفس فيجب على المتلف دفع الدية، هذا هو الأصل. طفل يقتل إنسان، طفل ما يقاصص على يده، مجنون يقتل إنسان، مجنون جاي عليه قتل إنسان، مجنون ما يعاقب بدنيا على يده. إذن سكران يقتل إنسان سكر بالطريق المباح، ما يعاقب بدنيا لأنه فاقد العقل والتمييز، عليه الدية التعويض لأنه معذور في سكره، لأنه شرب دواء فأسكره، شرب شرابا ظنه لا يسكره فأسكره، فهو معذور والمعذور يعان. ومن جملة الإعانة أن تنقل من القصاص إلى دفع التعويض المالي، لأن دفع التعويض المالي أهون من قطع رقبته. هذا بالنسبة للسكران الذي سكر أو أصابه السكر بطريق مباح، أي تناول المسكر جاهلا أنه مسكر، أو شرب الدواء فأسكره كما يقول الفقهاء. نوع آخر يشرب المسكر يعرف أنه مسكر خمر، سواء كان شراب مسكر عصير تمر أو عنب أو مخدر أو خلل، كل شيء مسكر يصدق عليه اسم خمر، كما جاء في الحديث النبوي الكريم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكلمة خمر أصبحت اصطلاح فقهي يطلق على كل شيء مسكر، والمسكر هو الذي يغض العكس وينقذ التمييز وينقله من حالة الصاحين العقلاء إلى حالة عدم التمييز. هنا اختلف الفقهاء. شنو سبب اختلافه؟ لا يقولون هذا مجرم عاصي تعمد شرب الخمر، فهو الذي تسبب في زعزعة عقله وذهاب تمييزه، مو مثل السكران في الطريق مع مباح جاهل انه هذا خمر. هنا اختلف، وسبب اختلافه ليس ان هذا السكران في الطريق محظور يبقى عقلا، لا، وانما نظروا اليه كشخص ارتكب معصية شرب المسكر، فلاحظوا الاثنين، نظروه بعينين، عين انه زائد للعقل والتمييز، وعين انه عاصي مجرم في شربه الخمر، العين، فاختلف. منهم من نظر اليه فقط نظر انه فاقد عقل التمييز، وهو يبحث عن الاثار المترتبه على شربه المسكر. هذا الراي اصحاب الراي قالوا هذا العاقب فقط لشربه المسكر انتهى، لان هاي عقوبه، وليس من عقوبته أن أجعل كلام كلام العقلاء، ولا أن أجعل أفعال أفعال العقلاء، لأن واقع أنه ما عنده عقل سبيل. كون شرب مسكر أعاقبه فقط، لا أعاقبه عقابا آخر، فإذا قتل أقتص منه، لأن القصاص يعتمد على أن القاتل كان قاصدا بالقتل، وهذا ما عنده قصد، لأن القصد يكون بناء على عقل وتمييزه. ولا اعتبر أحواله، إذا قال بعت واشتريت وطلقت ونكحت ووقفت، كلها كلام هجر ككلام النائم في نومه، لأن لا عقل ولا تمييز. كذلك احتجوا في عدم مؤاخذة بأقواله بالآية الكريمة التي كان حكمها سالما قبل تحريم الخمر، قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالسكران بنص القرآن لا يعرف ما يقول، فمن لا يعرف ما يقول ما يعلم كيف يقصد معاني القول، ما عنده. ولا يمكن إلا أن أعاقب بدنيا، ما عنده قصد للارتكاب الجريمة. والفهم هو أساس التكليف، ما عنده فهم أصلا. ولا يجوز لي أنا أتي بعقوبة أخرى غير العقوبة المنصوص عليها وهي عقوبة شارب الخمر. ثم قالوا الأحكام تبنى على الوقائع الظاهرة، ما نبحث احنا اسباب. هذا سكران امان، شرب المسكر اعاقب، انتهت. اما مسألة ايقاع طلاقة لكون اجرم هاي عقوبة اضافية، مع انه ما عنده، كون اخذ له اذا قتل نفس، هذا خلاف شروط القصاص. شروط القصاص أن يكون القاتل بالغ عاقل قاصدا قتل المجني عليه. هذا بالغ عاقل مو عاقل، يعني عقل اختل بشرب المسكر. قاصد القتل ما قاصد، لأن يعني قصد ما معتبر. القصد المعتبر هو الذي يصدر من شخص في حالة نظن انه يريد تحقيق ما قصده وهو حال التحقق. هذا الاحكام يجب ان تطبق على السكران بغض النظر عن كونه عاصي ومجرم في شربه الخمر، ويضربون مثلا، قالوا إذا شخص كسرت ساقاه كان يسقط من مكان عالي فلا يستطيع القيام، قال يصلي جالسا، وإذا هو شخص هو كسر ساقيه متعمدا وبقي حيا يصلي جالسا، وإن كان هو مرتكب خطأ وإثما في إيذاء نفسه وتعطيله عن الجهاد وعن أشياء أخرى، فهو إذن هو أيضا يصلي قاعدا، ولا يقال له ما دمت أنت كسرت ساقيك فصلي قائما لأنك عاصي في فعلك هذا. كذلك هنا السكران الذي فقد عقله وتمييزه بالذكر لا نعامله ننظر إليه كصاحي بحجة أنه هو أجرم في شرب الخمر، إجرام ما عاق عليه بالعقوبة الشرعية ولا تبعد هذا الحد، ما أزيد عليه عقوبة أخرى وهو أن أعتبرك صاحي وأقتص منه إذا قتل وإذا قال قولا أرتب على قوله ما أرتبه على أقواله وكلامه. هذا الذي رفع لواءه هو الفقهاء الظاهرية حقيقة، والظاهرية يعني يوضح آراءهم الفقيه ابن حزم الظاهر في كتابه المشهور المحل، لأن هو يعني حقيقة ناقل فقه المذهب الظاهري، وإن كان مؤسس المذهب الظاهري وداود بن علي الأصفهاني كان في أول أمره مدرسة الإمام الشافعي ثم استقل في مذهب مستقل، هو المذهب الظاهر لا يأخذ إلا بظواهر النصوص فقط إلى درجة قد تفوت كثيرا من المعاني التي يحتملها النص الذي تمسك بظاهر الفقه. المهم هذا رأي الله. الرأي الآخر يقول أنا واقف على أقواله وعلى أفعاله لأنه عامل معاملة الصح. شنو وجهة النظر هذا؟ وجهة النظر هؤلاء قالوا هذا أجرما وعصى الله بشربه الخمر، فأنا أصحاب هذا القول نعتبر عقله موجودا قائما حاضرا تقديرا، يعني احنا نقدر وجودا قدر وجودا، وقالوا هذا النهي وهو اعتبار شيء ما موجود موجود، هذا معنى القدر، القدر موجودا تقديرا، هذا النهي موجود وله نظائر ولا غرابة فيه، فالوارث إذا قتل مورثه استعجالا نمنعه من الميراث، نعتبر مورثا لأننا عين الرب نقدر حياته أين الكرامة، وإذا تربى حياته موجودة الوارث غيره، لأن الوارث يتبوك مورثا، هذا أراد حتى الرقة ولا لا نعتبر موجودا، فقابله على تحريفه جديد، وكذلك إذا تصرف خاص من الأفعال وقال بعته وشريته وقفته وقفته وركعته وطلعته يقع في حتى ربي الله، لأن لما سكر عليه أن يتحمل كل تعب، ومن البديهي أنه قال يعامل أيضا بأفعاله، فإذا قتل عمدا يختص منه، إذا أتلف مالا يطلب منا التعويض لأنه مو أحسن من السكرة الذي سكر عن طريق مباح أيضا يتبع التعويض، لكن القصاص يجب عليه خلاف الذي سكر بالطريق من مباح. واستثنى هؤلاء الأحناف بالحقيقة من قولهم هذا الردة، قالوا إذا ارتد المسكر السكران بأن تلفظ بكلمة كفر أو قام بفعل يرتد به الإنسان، والردة تكون بالأقوال وتكون بالاعتقادات وتكون بالأفعال المادية. بالأقوال ككل كلام كفر كسب الخالق سب الرسول عدم الإيمان بحقائق الدين كالإيمان باليوم الآخر والحساب يكفر يرتد، أو بالاعتقادات القلبية ينطوي عليه قلبه بعدم الإيمان باليوم الآخر ما يبوح هذا لكنه صار كافر مرتد بينه وبين الله، أو بأعمال أفعال مادية كان يسجد إلى صنم أو يهين القرآن يدوسه تحت رجله هذا كفر بالفعل. السكران إذا صدر منه هذه الأشياء أقوال أو أفعال هل يرتد بها؟ قالوا ما يرتد، لأن الردة هو التحول عن الإسلام، وهذا التحول يحتاج قصد يقصده المتحول يريده، والسكران لا قصد له أصلا ما عنده تمييز، فما يقول به ليس وراءه إرادة للارتداد ولا يقصد للارتداد. والحقيقة يعني هذا التوضيح منهم حسن فيما كذلك قالوا لا يؤاخذ السكران بسكر المحظور إذا صدر منه تصرفات إقرارات هي تدخل في حيز الأقارير، إقرار في مسائل يمكنه الرجوع عنها، وأكو تصرفات يصح من المقر في حالة صحوه يرجع عن إقراره، الزنا إذا أقر أو الحدود بصورة عامة إذا أقر على نفسي بأنه زنى، عندنا القاعدة المقر يؤخذ بإقراره وأن الإقرار حجة قاصرة، هنا أقر ولكن له أن يرجع عن إقراره. ادرعوا الحدود بالشبهات، تتدخل القاعدة هنا ولك هذا يمكن كان ناسي غلطان ما كذا كذا، فنأخذ بجانب الحيطة. فإذا كان المقر بالزنا في حال صحوه يمكنه أن يرجع عن إقراره، فالسكران من باب أولى من اعتبر إقراره، لأن حالة سكرة تنزل منزلة الرجوع عن الإقرار وعدم الثبات عليها وعدم إرادتها. هذا التفريق عند الحنفية. المالكية ذهبوا أيضا إلى ما ذهب إليه الحنفية مسألة مؤاخذ بأقواله وأفعاله أيضا، ولكن قالوا العقود كلها ما تؤخذ منه لأن يعتمد العقد إبرام العقد على القصد لإنشائه، والسكران لا قصد له على إنشاء العقد فيهدر. الإقرار مطلقا ما يؤخذ به حتى لو أقر بمال بدين عليه لا يؤخذ بإقراره لأن لا عقل له، ما يؤخذ بإقراره. كذلك في جرائم الحدود له أن لا عبرة بإقراره، كالسكران مثلا أقر على نفسه بالزنا. هذا إذا الرأي الآخر المقابل للرأي الأول
الرأي الأول يهجر كل أقواله وأفعاله، ما يعاقب إلا على السكر. الرأي الثاني يؤاخذ بأقواله وأفعاله، وهو الحنفية والمالكية مع استثناءات عندهم في الردة وفي الأقاليم. الاتجاه الثالث، القول الثالث، هو التفريق بين الأقوال والأفعال. أقوال السكران نهدرها كأنها لغو مال طفل لا قيمة لها. فإذا قال امرأتي طالق، إذا قال وقفت داري، إذا قال أنا مدير كذا، أقوال هجر لا نلتفت إليها. أما أفعاله فنعتبرها ونرتب عليها ما نرتبه على الصاحي إذا فعله. فإذا قتل قصاصا يقتل، إذا قتل عم، إذا قتل السكران أحدا يقتل، أتلف مالا يعوض. وحجتهم أن إهدارنا لأقوالنا، أقوال السكران، يعني عدم الالتفات لها، عدم اعتبارها، جعلها كلغو ليس فيه شيء، لا يترتب عليه أي ضرر. بينما أفعاله ما نقدر إحنا نلغيها، هي الفعل وقع، كيف تلغي؟ ما تقدر. قتل واحد كيف تلغي القتلة؟ أتلف مال كيف تلغي؟ ما يمكن إلغاء أفعال السكران بعد وقوعها، فلا بد من اعتبارها، واعتبارها يكون بأن يؤاخذ بما يؤاخذ به الصاحي لو صدر منه نفس هذا الفعل. هذه مجمل نظرتهم إلى السكران. وكان يعني المفترض أن أهلية الأداء تسقط عنا، لأن ما لها تمييز، ومع سقوط أهلية الأداء عاملة معاملة مجنون. ولكن كما رأيتم الفقهاء لم يذهبوا هذا المذهب، جعلوا هذا القول قاصرا على من يشرب المسكر جاهلا أنه مسكر وهو طريق مباح على تعبير. أما إذا شرب المسكر عامدا، هنا اختلفوا، يعني تركوا جانبا كون أنه زائل العقل، أدخلوا في حسابهم كون تعمد شرب المسكر، وهذا نظرة الجمهور خلافا لنظرة الظاهرية الذين ركزوا على انعدام التمييز عنده فقالوا ما قالوا. الترجيح في هذه المسألة يتبين في ما قد يرد على أدلته. بالنسبة لعدم اعتبار أقوال السكران، حجة من قال أنها لا تعتبر حجة قوية، يعني لأنها مدعومة بالآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالنص القرآن صريح بأن السكران، وكان هذا قبل نزول الخمر، لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم لا يقول، لا قصد له فيما يقول أصلا. تكون كلامك كلام النائم الذي ينطق بها دون أن نقيم لها وزنا، لأن ليس وراءها إرادة وليس وراءها قصد. فاعتبار أقواله هنا ضعيف. أما القول بأن هذا أجرم فنعامله بناء على إجرامه، ونعتبر عقله قائما على وجه التقدير، أي على وجه الافتراض، هذا قياس مع الفارق وغير سديد. لأن الوارث عندما قتل مورثه ونعتبر المورث حي حتى نمنعه من الميراث، هذا لأن الوارث قصد قتل مورثه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. السكران ما قصد أن يقتل، ما قصد أن يطلق، يقول امرأته، قصد أن يسكر فسكر، أن يشرب الخمر فشرب. فإذا القياس هنا مختلف، هذا القياس مع الفارق، كما سنأخذ في شروط القياس تساوي الواقعتين في العلة، وإلا كان قياس مع الفارق. فهنا الحجة الحقيقة ليست قوية في هذا الباب. ثم إذا أحد يريد العاقبة على أقواله، فمثل ملكه إذا قال وهبت، لقول نعم وهبت أنت، كيف نسحب ضرر ما يقوله على امرأة بريئة؟ إذا قال طالق زوجته وتكرار، لقول زوجته تطلق، ولم يقصد طلاقها وهي بريئة، يعني يفرق بينها وبين زوجها بسبب كلام صدر من استكرار. فإذا هنا مسألة اعتبارهم لأقوال السكران مطلقا هذا غير سديد. استثناءهم الردة صح جيد، لأن الارتداد يعتمد على القصد، لأن الارتداد تحول وانتقال من الإسلام إلى غيره، والتحول يراد لفت إرادة وقصد للتحول، كالذي يريد يتحول من مكان إلى مكان يريد لقصد. ولهذا لما قال العباس، أظن العباس أو الحمزة، يعني أحد عمي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحمزة الله أعلم، لأن في المدينة كان جاء سكران قبل تحريم الخمر، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا عبيد، هل أنت وأبوك إلا عبيد لي؟ هذا الكلام لو قاله في حال صحوه ارتد، لأن الطعن برسول الله بأي نوع من أنواع الطعن ارتداد عن دين الإسلام، كشتم الرسول، كرمي بالتنقيص، كذا كذا كذا، كهذا القول يصير المسلم فيه مرتدا. فلم يرتد لأنه كان سكران عادم معدوم العقل والتمييز. فكذلك من يرتد عن طريق السكر المحظور لأن لا قصد له، فيعني يمنع لا يؤخذ به. مسألة إقرار فيما يجوز الرجوع فيه، كلو أقر على الزنا وقر أنه قذف فلان أو قر أنه سرق، الإقرار في الحدود يجوز الرجوع عنها، ففي هذا حجتهم سليمة، لأنه في مسألة الغامدية والذي زنى فيها أراد أن يرجع بعد إقراره، ولكن عاجلوه في الرمي في الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه هلا تركتموه، لأنه اعتبر فراره من الرجم هو نوع من الرجوع عن إقراره. أما ما احتج به الظاهرية من أنه لا يعاقب بدنيا إذا ارتكب جريمة كجريمة القتل بحجة أنه معدوم العقل والتمييز فلا يجب القصاص عليه، هذا الاحتجاج ضعيف، لأن لا يمكن قياسه على المجنون فاقد العقل، لأن هو تسبب في إزالة عقله، هذا واحد. ثانيا، لماذا نراعي جانبه ولا نراعي جانب المجني عليه؟ والمجني عليه القتيل، يعني لم يصدر منه ما يستوجب القتل، نعفو عن الذي شرب المسكر متعمدا مع علمه بأنه عندما يسكر سيصدر منه ما لا يصدر عن العقلاء، فعلي أن يتحمل جميع نتائج عمله. ثم إذا فتحنا هذا الباب وقلنا أن السكران بطريق محظور لا يعاقب بدنيا بحجة عدم وجود عقل وتمييز عنده، بمعنى ذلك نحن سهلنا على المجرمين إجرامهم بأن يتفقوا، أو واحد منا يعرف إذا سكر ويقتل ما راح يعاقب بالقتل، يسكر ويذهب ويقتله. فمن باب سد الذريعة، وهو أصل مشهود له بالصحة والاعتبار كما سنبينه فيما بعد، يكون القول بمعاقبته بدنيا هو قول سديد وسليم. فيخلص من هذا كله لنا أن السكران بسكر محظور غير معذور فيه يؤاخذ بجرائمه بدنيا جنائيا بدنيا، فإذا قتل يقتل، وإذا قذف كذا، يعني يعاقب بدنيا بما يقوله فيقتص منه، لأن لا يجوز أن تكون الجريمة هنا سببا للتخفيف عنه، والمعصية سببا للتخفيف عنه. ثانيا، إذا أتلف مالا عليه الضمان باتفاق الفقهاء، لأن عصمة المال لا تسقط بعذر، لا تسقط لعدم وجود قصد في إتلاف المال. التعويضات في الشريعة لا تعتمد على العمد والقصد والنية في الإتلاف، لا، تعتمد على الفعل المباشر الذي أدى إلى الإتلاف. حتى لو أعمى سار بالطريق وما يدري دار سيد وتلف عليه الضم، طبل عليه الضم. أما أقواله، تصرفات القولية من طلاق ونكاح ووقف وهبة، هذه تعتبر هدر ولا قيمة لها، وهذا هو الرأي الصواب. بعد هذا حصل نهي جديد في مسألة كراسة الأسئلة، الذي فهمناه مؤخرا أن الأسئلة لا تؤجل إلى نهاية الشهر ويقسم إلى 4 أسابيع، وإنما تلقى على الطلبة بعد نهاية المحاضرة، فاخرجوا ورقا واكتبوا أسئلة عن هذا الموضوع، وهو أثر السكر، أثر السكر على أهلية السكران. أو أثر السكر في أهلية السكران، في أهلية السكران. السؤال الأول، اذكر إلى أي مدى يؤثر السكر في أهلية السكران. السؤال الثاني، شرب شخص دواء فأسكره، فما أثر سكره فيما يجب عليه من صلاة فاتته؟ من صلاة فاتته. السؤال الثالث، شرب شخص مسكرا فقتل شخصا معصوم الدم، فهل يجب عليه القصاص؟ أم لا؟ قال هذا السؤال الثاني مع القضاء ما ذكرت لكم، وهو أن السكران بطريق مباح يعتبر بحكم المغني عليه، فيعامل على هذا الأساس. فإذا كان سكره ممتدا يعني مدة طويلة فهنا نعامل على هذا الأساس الإغماء الممتد، وإذا لمدة قصيرة يعامل على هذا الأساس. ترجعون إلى ما قيل في الإغماء وما يترتب عليه من بقاء العبادات أو غيرها. انتهى الوقت إلا دقيقتين أو ثلاث. من عنده سؤال يحب يسأل؟ هذه كراسة الأسئلة تكتبوا الأسئلة. نعم. شنو هو الدرس السابق؟ ها؟ ما أي تمام ما رديت لكم إياها. يمكن تكتبون أسئلة السبع. اكتب أسئلة السبع. السؤال الأول، السؤال الأول ما حجة من منع الحجر على السفيه، وما الرد عليها؟ السؤال الثاني، متى يدفع المال إلى الصغير؟ متى يدفع المال إلى الصغير؟ وهل يكفي لذلك بلوغه عاقلا أم لا؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم. هاي كافي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.